بسم الله الرحمن الرحيم. عندك يا زكريا ماذا أخذ على الإمام البربهاري في هذه الرسالة شرح السنة؟ ماذا أخذ عليه؟ عدم ترتيب الكتاب. نعم، هذا جعلوه مأخذا، والصحيح أن هذا لا يعتبر مأخذا. أيضا ماذا أخذ عليه علي الإمام البربهاري؟ ماذا تغيد عليه؟ نعم، تكرير المسائل. قال هذا ما أخذ، هذا ليس بما أخذ. تكرار المسائل والعلم هذا فيه فوائد، إما باب يكرر الفائل، من باب التأكيد أو زيادة بيان. أيضا مما أخذ على الإمام البربهاري لم يخرج لا حديث ولا الآثار. أحسن، ما خرج حديثا ولا أثرا إلا أن الآثار يذكرها بمن قالها، ولكن لم يسندها ولم يذكر من روى هذا الأثر إلا أثرا واحدا، أثر الفضيل بن عياض، فإنه أسنده رحمة الله تعالى عليه. أيضا ممن تقيد على المال والبهار يا إبراهيم. نعم، أنه يبالغ مسألة التكفير. نعم، عنده إطلاقات في مسألة التكفير مبالغة، وهكذا مسألة الإطراء على نفسه وعلى كتابه، يطري على نفسه وعلى كتابه رحمه الله تعالى عليه. والجواب على ما أطلقه من التكفير من ثلاثة أوجه، ما هي يا بلال؟ ما هي؟ ما أطلقه الإمام البربهاري في مسألة التكفير، كيف الجواب عليه؟ ما أطلقه الإمام البربهاري رحمة الله تعالى عليه في مسألة التكفير، كيف الجواب عنه؟ نعم، من ثلاثة أوجه. ها؟ أن ماذا؟ أن ما كان يعني من أساسيات. نعم، الثاني أنه كفر دون كفر. أمر الثالث أنه يؤدي إلى الكفر. نعم، ومع هذا فإنه يقال هذا خطأ فيما أطلقه، فيما أطلقه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البربهاري رحمه الله: الحمد لله الذي هدأنا للإسلام ومن علينا به. الحمد لله، الابتداء بالحمد طريقة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بالحمد لله عز وجل والثناء عليه، كما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا خطبة الحاجة، قل إن الحمد لله نحمده ونستعينه. وهكذا في حديث جابر الذي رواه مسلم: يحمد الله ويثني عليه. وأدلة في الباب في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب بدأ بالحمد والثناء على الله تعالى، فالبدء بالحمد في الكتب في الرسائل هذا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ويكون صاحبه قصد به التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم يؤجر على ذلك: قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وصور من القرآن افتتحها الله عز وجل بالحمد، خمس صور افتتحها الله عز وجل بالحمد. الأولى، أول سورة في القرآن، ما هي؟ الفاتحة، افتتحها الله بالحمد الحمد لله رب العالمين. سورة الثانية الفرقان قبلها الأنعام، الثالثة الكهف، الرابعة حسن أحزاب مفتتحة بالحمد، فاطر، وقبلها سبع. نعم، فهذه خمس سور افتتحها الله عز وجل بالحمد، افتتحها الله عز وجل بالحمد. حديث كل أمر ذي بال لا يبدأ به بالحمد فهو أقطع أو أجذم أو أبتر، لا يصح، فيه عدة علل، منها ضعف في السند، ضعف شديد، قرة بن عبد الرحمن، ومنها الاضطراب، ومنها أن الحديث من مراسيل الزهري، مراسيل الزهري من أضعف المراسيل، رجع هذا أبو داود وغيره من الحفاظ. معنى الحمد، يقول القرطبي رحمة الله تعالى عليه: الحمد في كلام العرب الثناء الكامل، الثناء الكامل. وهذا قد انتقد تعريف الحمد بالثناء، وأن الثناء هو الحمد، انتقده الإمام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، فبينهما فرق بين الثناء والحمد. فالحمد إذا كرر صار ثناء، أما إذا لم يكرر فهو حمد، فلا يكون ثناء إلا إذا كرر الحمد. إذن فبينهما فرق، هذا من كلام ابن القيم رحمة الله تعالى عليه. فما قاله ابن كثير من أن الثناء والحمد، وهكذا ما هو في تعريف بعض متأخرين أن الحمد هو الثناء على الله، هذا فيه نظر، فيه نظر، لأن الحمد إذا لم يكرر لا يسمى ثناء، لا يسمى ثناء إذا لم يكرر، وإذا كرر صار ثناء، صار ثناء. فالحمد أحسن ما يعرف به وما قاله ابن القيم رحمة الله تعالى عليه، الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وإجلاله وتعظيمه، مع حبه وإجلاله وتعظيمه، هذا هو الحمد، هذا أحسن ما يعرف به. ويذكر أهل العلم فوارق بين الحمد والمدح، بين الحمد والشكر، فوارق يسيرة بين الحمد والحمد والمدح، بين الحمد والمدح. الحمد الإخبار عن محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، أما المدح فهو مجرد إخبار فقط، مجرد إخبار فقط، هذا المدح. فبينهما فرق، الحمد تخبر عن محاسن المحمود مع حبك وإجلالك وتعظيمك له، أما المدح فلا يكون إلا مجرد إخبار، فهذا فرق بينهما، فرق بين الحمد والحمد. وهكذا بين الشكر والحمد، قال ابن جرير: والحمد هو الشكر لله، وهذا ليس بصواب، كما قال ابن كثير رحمة الله تعالى، فيه نظر، فيه نظر، بينما فرق بين الحمد والشكر. نعم، فالشكر أعم آلة وأخص سببا، وأما الحمد فأعم سببا وأخص آلة، إذ أن الحمد يكون بالقلب واللسان فقط، وأما الشكر فإنه يكون بالقلب وباللسان وبالجوارح وبالجوارح. نعم، هذا ما يتعلق بالآلة، الآلة التي يحمد بها سبحانه وتعالى القلب واللسان. وأما الشكر فيكون بالقلب واللسان وبالجوارح، هذا ما يتعلق في الفرق بين الحمد والشكر في الآلة. أما في السبب فإن سبب الحمد نعمة وغير النعمة، فهو أعم سببا وأخص آلة، والشكر أخص سببا وأعم آلة، إذنه لا يكون إلا على نعمة الشكر. قال ابن كثير: والتحقيق أن بينهما عموم وخصوص، أي بين الحمد والشكر بينهما عموم وخصوص. الحمد لله، هذه الكلمة لها فضائل جمة. قال عليه الصلاة والسلام: لا نقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر خير ما طلعت عليه الشمس. وقال صلى الله عليه وسلم: والحمد لله تملأ الميزان، تملأ الميزان. من قال سبحان الله بحمده في يوم 100 مرة غفرت خطاياه وإن كان مثل زبل البحر. وفضائلها كثيرة جدا، بخل بخل ما أثقلهن في الميزان. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، من حديث سلمى راعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله، هذه اللفظة تضمنت كل كمال لله عز وجل في أسمائه في صفاته في أفعاله، فهي متضمنة بكل كمال لله تبارك وتعالى. حين تقول الحمد لله، نعم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمد عليها ويشرب الشربة فيحمد عليها، لأنه يحمده على كل كمال له سبحانه وتعالى في أفعاله في صفاته في أسمائه سبحانه وتعالى. نعم، الحمد لله، الحمد لله من ابتدأ بها جعل الله البركة في قوله وفعله. قال عليه الصلاة والسلام: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذماء، كاليد الجذماء. عن أبي هريرة في الصحيح المسند للإمام الوالي رحمة الله تعالى عليه. الحمد لله يبتدئ بها أهل العلم تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم إذ فتتح بها عليه الصلاة والسلام خطبة صلوات الله وسلامه عليه. فطريق التأسي أن تبتدئ في كتاباتك ورسائلك بالحمد لله. ومن أهل العلم أن يبتدأ بالبسملة كما تقدم في كلام الرسالة التي نقرأها في درس العشاء، جامع بيان علمي وفضله ابن عبد البر، البداء بالبسملة، بدأ الإمام البخاري رحمة الله تعالى عليه كتابه بالبسملة، وغيره من أهل العلم يبدأون بالبسملة، إلا الإمام مسلم فإنه لم يبدأ كتابه بالبسملة، بدأه بالحمد لله لله عز وجل. هذا كله أمر واسع واسع. نعم، فإن بدأ بالبسملة فهو متأسي، وإن بدأ بالحمد لله فهو متأسي. ويقول أهل العلم: البداء بالبسملة حقيقي إذا جمع بينهما والحمد لله باعتبار الإضافة. الحمد لله الذي هدانا الإسلام، هدانا الإسلام هداية التوفيق والإلهام، فهنا هو المراد. الحمد لله الذي ألهمنا وهدانا ووفقنا للإسلام. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم إيمان بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. فهذا توفيق من الله عز وجل، فينبغي أن تحمد الله عز وجل على ذلك، تحمد الله. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الحمد لله الذي من علينا فأفضل. هكذا كان عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل. فالتوفيق إلى هذه الهداية والنعمة الكبرى الإسلام يستحق أن يحمد عليه سبحانه وتعالى: الحمد لله الذي هدانا الإسلام. أنواع الهداية كم عندك يا عزير؟ أربعة: هداية العامة، نعم، هداية التوفيق، بيان الإرشاد، الرابعة هداية إما إلى الجنة وإما إلى النار، وهذا في الآخرة، هذا في الآخرة على هذا التقسيم. الهداية أربع أقسام: هداية عامة، الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، هذه هداية ماذا؟ هداية عامة، هدى الله عز وجل جميع الناس إلى أرزاقهم وإلى ما في صلاحهم في الدنيا، ما في صلاحهم في الدنيا، هذه هداية عامة. أما الهداية التي هي التوفيق والإلهام فهذه يمن الله عز وجل على من يشاء من عباده سبحانه وتعالى. وهكذا هداية البيان والإرشاد هذه خاصة بأهل العلم والأنبياء والصالحين دعاة إلى الله: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. والرابعة هي الهداية إما إلى الجنة أو النار، وهذه لا تكون إلا إذا وجدت الثلاث قبلها، إذا وجدت الثلاث قبلها، فكل واحدة مرتبطة بالأخرى كما قاله نعم الراغب فيما أذكر، نعم أنه كل واحدة مرتبطة بالأخرى، كل واحدة مرتبطة بالأخرى، فلا يكون مهتديا الجنة إلا إذا هداه الله عز وجل ووفقه، نعم، وتبين له الحق، تبين الحق. فالرابعة هذه التي هي في الآخرة كلها مرتبطة بما قبلها. نسأل الله أن يهدينا، كان عليه الصلاة والسلام والله نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. ما أحوجنا الهداية. وعلى شيخ الإسلام: يا سائلي عن مذهبي وعقيدتي رزق الهدى، من للهداية يهتدي، من للهداية يسأل. سبحانك وبحمدك نستغفرك ونتوب إليك.